من لبنان الحر قصة وطن. صباح الخير لكل اللي عم بيتابعونا داخل الأراضي اللبنانية وخارج الأراضي اللبنانية. عم بتتابعونا عبر موجات لبنان الحر 102.3 102.5 102.7 عبر الانترنت rll.com.lb/lebanese-forces.com ودايما عبر تطبيق إذاعة لبنان الحر. وعم تشوفونا لايف على فيسبوك راديو فري لبنان داش RLL. من ثلاثة لثلاثة عم ننطر دكتور إلي الياس لحتى يخبرنا معلومات كتير مهمة ونشوف نحن كيف هيك هالماضي وهالتاريخ ارتكز على شو حتى نقدر نكمل ونضل عنا هيدا الأمل إنه متمسكين بأرضنا متمسكين ببلدنا. دكتور إلي صباح الخير.
صباح النور، كيفك عندك؟
كتير منيحة وأنت؟
صباح، يعني أنا مبسوط فيك إنه هيك بعمل مقارنة صغيرة بينك وبين تلاميذي اللي بياخدوا معي صف التاريخ. تلاميذي على فترة 4 أشهر يعني بالفصل الجامعي مش كتير بيكونوا محمسين مثل ما بتكونوا محمسة كل تلاتة. صرنا هاي تلت سنة رح نخلصها معك.
مظبوط،
يمكن بلشنا بالرابعة ما بعرف.
هلا أنا ماني تلميذة مش شاطرة حتى ما عم بنجح إلي 4 سنين.
لا
إذا أنت لأنه عندك غزارة بالمعلومات، خزان بالمعلومات.
نعم وجبتنا،
منجرب قد ما فينا هيك نتناقش مع المستمعين، نقدم له مواضيع ونستفيد نحن وياهم. دكتور إلي، اليوم كنت بدك تخبرنا ليش منسميه بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق، البطرك الوحيد اللي هو اسمه هيك مظبوط بالكنيسة المارونية، بغير كنيس ما اسمه بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق.
في حسب الكنيسة، ولكن بيهمني ندوي على نقطة الكنيسة المارونية. هلا ليش الموضوع بدنا نحكي فيه اليوم من بين كتير مواضيع لفتني هيك من فترة؟ في كتير عالم وخاصة الجيل الجديد، يعني من جيلنا وبالنازل خلينا نقول، بياخذوا القصص بنسميها نحن فور جرانتد، يعني هيك بلاش
باستخفاف يمكن كمان،
يعني بدون ما يفكروا ب يعني بهالجهد والتعب اللي نحط لا يقدروا يورثوا اشياء. ان كان مش عم بحكي اشياء انا بالسياسه، عم بحكي حتى شغلات العلاقه بنوع الاكل، بالاسماء، بالتفكير، ما هيك بالرؤيه لنظرتنا للعالم. فحلو دائما هيك نركز على بعض الاشياء اللي كتير بتكون نافره ونضوي على تاريخها. بلكي بنحس هالناس انه يا جماعه انتوا مش لما تخلقوا بيخلق معكم العالم، بس موتوا بتخلص العالم معكم. انتوا جزء من جماعة كتير كبيرة،
قبلكم كان في حياة وبعدكم رح تكمل
وعندكم امتداد تاريخي طويل عريض.
نعم،
حلو تعرفوا موقعكم بالأعراب وين، وحلو كمان تحاولوا تنخرطوا بعملية تطوير هذا المجتمع وبلكي نقلوا على مصاف المجتمع الدولي، واللي هو مش ناقصه كتير يعني. وهلأ في خطورات كتير كبيرة عليه على المستوى الثقافي، ولكن الحمد لله نحن دايما بتاريخنا في عنا هالخطورات اللي بتطلع منها مرتاحين ومنتصرين الله رأت. فكلمة بطريرك أنطاكيا، أول شيء شو أنطاكيا؟ ما هيك إنه شو هيدا، شو هالتسمية، وين هيدا المدينة؟
بعرف يقولوا مرمرون الأنطاكي مثلا،
مثلا إنه ليه هالتعبير هيدا، وشو العلاقة ب البطريرك المروني، وكمان شو سائر المشرق، وأي مشرق عم نحكي، وخاصة يعني
هي سائر المشرق حلوة مع مظبوط
سائر المشرق. اليوم كمان في استغلال هيك سخيف لكلمة المشرقيين والمشرق، وآخر شيء طلعت معهم إنه الأقليات اللي عايشة بالحضن السوري والإيراني والإسرائيلي، يعني عمليا هيدي كلها تجديف للواقع.
هذا تنظير مين؟
هذا التنظير إذا بدك بلش مع الإسرائيليين بموضوع حلف الأقليات، بعدين انتقل ل بعض المنظمات السياسية اللي تعتبر أنه الخلاص الوحيد لهالأقليات أنه تتحالف من ضمن المشرق التاريخي اللي هو كان ما قبل الحضارة الإسلامية أو ما قبل انتشار الدين الإسلامي. حتى بها النظرة هيدي في خلينا نقول تظبيط لهالواقعة التاريخية لتصب بمصلحة هالرسالات أو هالخطوات السياسية هيدي، واللي هي كلها خطأ بخطأ.
هو ذاته الشرق والمشرق؟
الشرق شيء والمشرق شيء تاني تماما.
هات لنشرح الفرق بينهم.
كلمة الشرق هون بمعنى هالبيور الجغرافي، بنعني فيها المناطق اللي بتوقع على شرق الأشخاص والحضارات والمجتمعات اللي بتوقع على غرب هيدي المنطقة.
أوكي. يعني شرق وغرب.
يعني أول شغلة فينا أفكر فيها إنه ليه بيسمونا الشرق الأوسط؟ طب عمليا اللي بده يسمينا هالتسمية وين بده يكون قاعد؟ بغرب الشرق الأوسط. هلا لو كانت بالتاريخ الصين افترضنا أو شرق آسيا هن الدول العظمى واللي كان عندها حضور سياسي واقتصادي وديني كبير، احنا كنا بالغرب، كانوا أطلق علينا الغرب المتوسط.
أوكي.
فهذه التسمية اجت عمليا تنكون هيك دقيقين كلمة الشرق المتوسط أو
الشرق الأوسط
اجت تسمية استعملت خلال الحرب العالمية الأولى بالمراسلات العسكرية السرية للضباط الجيش البريطاني، كانوا عم بيحددوا هيدا المنطقة لأول مرة بتستعمل هيدا الكلمة. ولكن كلمة الشرق كتعبير خالص هيك لوفون، هذا تعبير فرنسي استعملوه كل المستكشفين والمؤرخين اللي كانوا واقعين بأوروبا خاصة بفرنسا، سموا انه هاي المنطقة اللي نحن عم نحكي عنها، لانه كمان جغرافيا ما كانت واضحة كتير، لانه ما كان في عنا تكنولوجيا نحدد المناطق اللي يعني واقعيا هي وين، كانوا يسموا انه وين تطلع الشمس تلوفون، هذه هي المناطق اللي عم نحكي عنها. يعني تسمية بسيطة بالمعنى الجغرافي، ما هيك؟ المشرق هو اكتر تعبير اجتماعي هوياتي لجماعات، اطلقته الكنيسة عمليا خاصة الكنيسة بالفاتيكان، بس نحكي مشرق أبدا ما بنقصد فقط الشرق الأوسط، نقصد كل الكنائس اللي واقعة في شرق روما، يعني عم نوصل حتى للصين، يعني هذه الكنائس كلها والجماعات
كمان
المسيحية
في تحديد جغرافي،
جغرافي يعني. ولكن ممتد أكتر ما هو تحديد سياسي، أوكي؟ يعني واصل حتى لحدود الصين، وبالتالي المجمع الكنائس الشرقية اللي موجود اليوم بروما واللي هو أكتر المراكز الفاعلة في روما فيما خص هذه الكنائس،
نعم.
ما بيختصر هو فقط جماعة المسيحيين اللي ساكنين بالشرق الأوسط، ما هيك بيقصد كل الجماعات المسيحية وصولا للصين، هذه الكنائس عم نحكي عنها. فهون كلمة مشرق هلا أكيد الديكو اليوم يعني تحديدها جغرافيا صار أوضح وأهين لأنه صار في هذه الوسائل، ولكن
صحيح.
إذا نرجع شوي لورا نجرب شوي نفسر الموضوع، أول أشخاص أو أول حضارة إذا بدك أو إمبراطورية قسمت المنطقة لشرق وغرب، مش فقط يعني على تنقول القاعدة الجغرافية ولكن على القاعدة الحضارية واللغوية، كانت إمبراطورية رومانية. يعني الرومان كانت إمبراطوريتهم كتير كبيرة، مع الوقت يعني آخر خاصة قرنين قبل نهاية الإمبراطورية صار في مثل هيك انقسام واضح حضاري وثقافي بقلب الإمبراطورية الرومانية. عندك الجماعات بتحكي اللغة اليونانية واللي بتفتخر بتراثها اليوناني، وعندك جماعات اللي إذا بدك على أطرافها وعندها حضور أساسي كبير، الجماعة السريانية كمان هي تفتخر بتراثها السرياني، وعندك كمان الأقباط والكنيسة القبطية في مصر وبكل شرق شمال أفريقيا. هالجماعات بيعتبروا حالهم هن عندهم ثقافتهم الخاصة، لبل عندهم نظرة فوقية لهذه الثقافة اللي بيعتبروا المسيح هو جزء من هالحضارة التاريخية، وحكي لغتهم الأرامية، والسريان خاصة بيعتبروا المسيح حكي لغتهم الأرامية، اليوناني بيعتبروا أن أول إنجيل كتب كان باللغة اليونانية، ما هيك؟ ففي هذا النقاش إذا بدك على مين الحضارة الأعظم. وعندك الحضارة الغربية اللي هن الجماعات اللي فعلا إذا بدك قريبين من العاصمة الرومانية وبيحكوا اللغة اللاتينية، وعندهم كل هالتقليد والتراث هذا اللاتيني اللي بنشوفه اليوم هو بجوهر الحضارة الأوروبية واللغة الأوروبية الحاكمة، إن كان الفرنسي أو كل اللغات الموجودة بأوروبا حتى الإنجليزية. فهل تعبير يعني هل مصطلح هيدا بلشنا فيه مع الإمبراطور ديوكليسيان، يعني هو عم نحكي عن سنة 290 ميلادية، يعني عم نحكي بفترة كانت المسيحية بعد ما أخذت أبدا حرية الإيمان،
كانت بعدها مضطهدة
تماما. وبالتالي هل هالتقسيم هيدا ما له علاقة كان أبدا بالموضوع الديني، له تماما له علاقة بموضوع مثل ما حكينا ثقافي وإدارة
وانتشار المسيحيين وإن كان
انتشار المسيحيين هون بهالمرحلة هاي فينا نقول أنه عمليا كانوا موجودين بالمدن الكبيرة والمناطق الكبيرة، وكانوا يسموا حالهم بروا. بروا يعني الغربة عن المدينة، لأنه كان الدين الرسمي بوقتها كان الدين الروماني الوثني، وهن كانوا عندهم هيدي النظرة لحاله، نحن جماعة الرسالة جديدة، جماعة البشارة جديدة، وبالتالي رح نضل نسمي حالنا غربة لأنه عنا منطق جديد لهالدرس. وبالتالي توزعهم صار بشكل أنه بالمدن الكبيرة فيها الجماعات اللي هي عايشة بطريقة سرية، وعليهم أسقف، أسقف يعني بيقدر هو عنده علم أكتر بالإنجيل التفسيرات، عنده تواصل ما بين الأساقفة بالمناطق اللي حواليه، وبيقدر هو يرشدهم ويفسر أكتر موضوع الإنجيل ويهتم بهذه الرعية. وبعدين صار ينشأ على أطراف هالمدن بالقرى والأرياف بعد الرعاية الصغار والكنائس، بس كانت تتبع بشكل إداري سري للأسقف المدينة الكبيرة. عظيم. طيب هلأ كيف نربط هلأ هل توزع هيدا ما قبل حرية الإيمان على المسيحيين لشو صار بعدين باسم أنطاكيا، ما هيك؟ حتى على أيام الرومان، يعني عم نحكي بهالفترة هذه القرن الثالث ميلادي، هالمدن الكبيرة مثل أنطاكيا، مثل اسكندرية، ما هيك؟ مثل كمان عم نحكي عن أورشليم، عم نحكي عن اسطنبول، هودي مناطق أو هودي مدن كان عندها حيثيتها الاقتصادية والسياسية قبل ما يصير في عندها بعدين مع انتشار المسيحية الحيثية الدينية كمان والأهمية الدينية.
إلا شارح كلمة أنطاكيا إلا شيء معنى؟
هي أنطاكيا هي كلمة جاية سريانية أرامية بتعني في هذه المنطقة، ما عندها تفسير لأصل الكلمة. اليوم بعد موجود الاسم بتركيا الحالية على حدود السورية، ما هي كلمة أنطاكيا، وكلنا بنعرف إنه حتى كرسي مار بطرس كان موجود هون.
أنا فكرت بالكلمة بالأجنبي أنطيوش، نحن بنقول بالكنيسة في أنطوش أو هيك جربت.
ممكن أنا ما عندي تفسير
صراحة، وأنا ما عندي بس عم جرب استنبش
على هذا الموضوع.
نعم.
هلا ليش أنطاكيا لعبت دور بعدين مهم؟ لأنه المنطقة اللي مسموها هي المنطقة الشرقية، وهون هون التفسير إذا بدك الروماني اللي نحن بعدين أخذناه. المنطقة الشرقية كانت منطقة كثير غنية، يعني كان منطقة عندها حضورها الاقتصادي وحضورها الثقافي وحضورها الاجتماعي الكبير، وإذا بدك العائلات اللي كانت هي تعتبر أنه جزء من هالحضارة الرومانية، وهي عم تعطي هالحضارة الرومانية كلها الإرث هيدا موجودة بهيدي المنطقة. كان الإمبراطور دايما يعطي حيثية أكتر يعني على لعدة أسباب ذكرنا هون، بس طبعا المالية كانت شغلة أساسية، يعني يعتبر أنه قسمنا روما لكذا مقاطعة، ولكن مقاطعة المشرق هي مقاطعة خاصة بالإمبراطور لأنه في عندها هذه الأهمية. وبعدها لليوم اللي يكون إحنا المنطقة الأغنى بالتبادل التجارية والحضور السكاني وبكل الصراع الحضاري هذا اللي نحن لبنان هو بيعبر عن هذا الصراع بشكل يومي ودويم.
نحن المنطقة اللي عم تفرقع وتغلي
دايما دايما، يعني منا شيء جديد على هالمنطقة، ومشان هيك يعني حلو لما نحكي بهالموضوع نخلي الناس عم يسمعونا إنه عظيم، يعني إحنا مش على حظنا السيء، المنطقة دايما عم تغلي، ما هذا واقع هذه المنطقة. وحلو نتعلم من الآباء كيف موضع حالهم وواجهوا هذا
كيف لقيوا لحالهم المطرح خلينا نقول
تمام
أوكي.
كيف كانوا مصرين، وهلا بنشوف كيف نقلوا هذه الكلمة، انه هيدي بتدل على اصرار ما هيك طيب هلا انتين نحن يعني ككنيسة مارونية اذا بدك اخذت هذه التسمية، لازم نعرف انه هالخطوة اجت متأخرة الى حد ما، يعني عم نحكي هون بالقرن الثامن عشر خاصة بعد المجمع اللبناني، صار فيه نوع من إصلاح كتير كبير بالكنيسة، واحد من الإصلاحات الأساسية هو يعني إيصال رسالة لكل المنطقة أنه شو دور هذه الكنيسة. ما هيك كان دايما البطرك ياخد اسم بطريرك أنطاكيا عظيم، بطريرك ماروني على الكنيسة المارونية الأنطاكية اللي هي بهالتسمية هاي تعتبر حالة أنه هي امتداد للحضارة ولهذه الثقافة. مع المجمع اللبناني وبعدين طبعا المجمع اللي بعده اللي بسمه مجمع بعطوطة، اتخذ قرار انه ينضاف التيتر هيدا وسائل المشرق على التيتر تبع البطريركية.
ليه؟ أهمية
ليش؟ لأنه مع هالإصلاح اللي صار بالكنيسة كان في خطة استراتيجية كتير مهمة وكبيرة، وبظن هي اللي عملت الفرق واللي عملت هالتطور الثقافي والاجتماعي السياسي للطائفة المارونية اللي انعكست على باقي الطوائف وصولا لنشأة هذا الكيان لـ 1920. الهدف كان انه نحن ما بقى لازم نتقوقع بمنطقتنا الجغرافية اللي قدرنا حافظنا على وجودنا فيها، نحن عنا رسالة اكبر بكتير، عنا رسالة حضارية بالمنطقة، وبالتالي لازم بلش نشوف كيف فينا نحن نبعت ارساليات، نحن نطور علاقاتنا مع باقي القوى السياسية والاجتماعية الموجودة بالمنطقة، ونعتبر انه هالتسمية هي من رسالة نحن عنا حضور مش فقط في جبل لبنان، عنا حضور بكل المنطقة، وعنا هدف انه نرجع إذا بدك نمسحن هذا الشرق واللي هي الرسالة السماوية لهالكنائس هيدي المشرقية. يعني الهدف الكبير أنه نتوسع ويكون عنا حضور أكبر. وهون بيظل هالقرار هيدا صار في صراع على اللغة، أنه الكنيسة المارونية هل فقط تكتفي بالسرياني ولا لازم بلش تحكي باللغة العربية،
تنخرط مع محيطها يعني.
هون كان الخيار عمل انقسام عمودي بالكنيسة المارونية، أنه يا جماعة عظيم احنا عنا رسالة بالمنطقة كتير كبيرة، بس كمان لازم نلتزم بلغتنا التاريخية اللي هي سريانة وهويتنا التاريخية. صار في انقسام حتى بالمجمع اللبناني على هذا الموضوع، ولكن كان إذا بدك الأكترية من الأساقف الموجودين مع أكيد ما رح سميها أنا إرشادات، ولكن مع المرسلين الفاتيكان أنه عندكم هدف نحن مستعدين نساعدكم، لازم تحكوا اللغه العربيه.
كنا صرنا باي سنه؟
بعدنا عم نحكي بال 1739
اوكي،
يعني بعدنا بهذا القرن. هذا تحول كتير كبير بالكنيسه، يعني الاسم هو منه فقط ولا لنغير اسم، هو اشاره لمشروع استراتيجي اغرته هذه الكنيسه انه لازم نحن ننفتح على المنطقة ونشوف كيف فينا نكون بلب هيدي التحولات اللي عم تصير، خاصة انه بهالقرن الثامن عشر كانت بلشت السلطنة العثمانية اللي هي كانت السلطنة اللي حاكمة، كانت بلشت تضعف شوي شوي، يعني كان يبلش يبين انه لا قادرين نعمل خرق بالنظام الإداري والسياسي لهيدي السلطنة. واحدة من الشروط نقدر نعمل خرق هو نجمع قد ما فينا دعم شعبي وقوى موجودة بالمنطقة تنقدر نخرق هذا الخرق، تنقدر نقنع هود الناس لازم نحكي لغتهم العربية. ما هيك وبلشنا مع البطريرك، قبل البطريرك الدوهي قبل، وبعدين مع باقي الامطاريين كان بحلب ولا بغير مناطق يبلشوا يوعظوا باللغة العربية ويكبروا رسالهم باللغة العربية. أكيد بتمقتلي كان في صراع على تبني هيدي الهوية هيدي اللغة، ولكن
فكرة نعم
هون يعني في كلام منسوب للبطريرك دوهي بيقول وهي بيستعملوه يمكن بتحريف انه العربية عربية والسريانية سر لي، يعني بهالتعبير هتشوف قديش كان الإصام موجود انه ايه انا اذا بتخلى عن لغة السريانية عم بتخلى عن هويتي وعم بروح عم بتبنى هوية جديدة. وهيدا الصراع اللي كل يوم بعده موجود، بس انتقل من الكنيسة للقوى السياسية اللي بتمثل هذه الكنيسة.
بس صار بطل على اللغة، صار على شيء تاني،
على كل شيء، لانه هي تطورت الامور. فاذا تنرجع هيك نحط انه لما انفتحت الكنيسة شفنا انه صار في دور كتير مهم للمطارين موجودين بالمدن الكبيره، خاصه بالداخل ما يعرف كان بولايه الشام بهداك الوقت وحتى فلسطين والمناطق، انه لازم بلش نحكي لغه مشتركه مع الناس ونفرجيهم شو رساله المسيح واحد وعشو فينا نلاقي قاسم مشترك تنواجه السلطنه العثمانيه. وبقدر اقول بكل ضمير مرتاح انه اهم اسباب النهضه العربيه ان كانت على اللغه ولا الفن ولا بالسياسه حتى بالكتابه الكنيسة المارونية كان لها دور كتير كبير فيها، ولكن هذا لا يعني انه هي اعتبرت حالها لازم تصير معوربة باللغة ولازم تصير هي جزء من
الحضارة
العربية. لا، تحافظ على هويتها، وهيدا واحد من الاشياء اللي بتفسر ليش بعدنا بالكنيسة لحد اليوم بالقداس الكلام الجوهري بنقلب السرياني، الخطوات المهمة بيقوم فيها الخوري بالقداس لما يطلع على المسبح بقولها بالسرياني، لأنه بنعتبر هيدي اللغة هي لغتنا وهويتنا ولغتنا المقدسة اللي حكي فيها المسيح. ولكن لما نشرح الإنجيل ونحكي بالإنجيل والرسالة، طب ما في ناس بدها تسمع إذا ما كانت من المسيحيين أو السريان كيف ممكن نوصل لهذه الرسالة؟ هذا دليل عدم التقوقع، مش هيك؟
كان فينا نعمل رسالة. كان فينا نعمل اثنين، كان فينا ننفتح ونحافظ على اللغة، لأنه اليوم اللغة تقهقرت وتراجعت وهذا الحفاظ البسيط لا يرقى إلى مستوى حفاظ على اللغة.
تماما، هون عم نحكي بآخر مرحلة من هيدا الصراع، لأنه قطع من القرن الثامن عشر لل 1997. ليش عم بعطيك هيدا الدات؟ لأنه بال 1997 كان في إمكانية للتلاميذ يعملوا فحص البروفي بالسرياني، كان عنده فحص سرياني، وبالتالي كانت جزء يعني هذه كانت وسيله للحفاظ على هاللغه وعلى هذه الهويه. ولكن الاسباب يعني بفتكر ما نخاف فيها حدا، انه في تقهقر وفي تراجع وفي عدم يمكن ادراك لاهميه هاللغه هذه اللي بتحافظ على الهويه، ما بقى نعطاها اي مجال. اخر خمس سنين لبل اكثر شوي كان في محاولات لعده احياء تعليم اللغه السريانيه، وبظن عم تاخذ حيثيه جيده، في ناس بلشت توعى هذا الموضوع، لانه عن جد في يعني بتفاجئ اوقات بتلاميذ مثلا في كلمات انه مثل ما قلت لك بياخذوها هيك بلاش بلا ما يعرفوا اصلا، وهي في وراها في صراع طويل عريض. ما هيك مثلا كلمه نقطع حيله، اوكي نحن نعرف حيله انه بطل قدر يطلع الطلعه، ما هيك حيله كلمه سريانيه يعني قوته، بطل عنده قوه. يعني في كلمات نحن مستعملها بشكل يومي هي بعدها موجودة من تراثنا السرياني وبعدنا بورتينا، ما هيك؟ تما هلأ نحكي بالآخر
بالآخر ايه مزبوط.
حتى اللهجة اللي عنا إياها بمناطقنا خاصة الشمالية وشوية البقعية الشمالية ما بعدهم محافظين على اللهجة كيف كانوا يحكوا فيها، وحتى الكلمات ما بالنهاية كمان نكون واقعيين، ما اللغة السامية اللي هي أساس كل هذه اللغات بالمنطقة ما فيها كلمات مشتركة بكل، وبالتالي بيقدروا يفهموا مع بعضهم بدون ما يتعربوا او بدون ما يتبنوا لغه.
حتى الصراع مش بس عندنا دكتور إلي، حتى الصراع عند المسلمين لما يكون في عندك تيارين، تيار بيقول انه القران الكريم فيه سرياني، وتيار تاني بيقول لا وبيرفض هذه الفكره.
صحيح.
فالصراع
صحيح.
مش بس عند الجماعات المسيحيه،
في كتير دراسات صحيح اللي عم تقوليه، وفي كتير يعني حاصل مع اكتشاف اخي يعني عم بحكي من اكثر من 10 سنين اكتشفوا مقبره كتب ومخطوطات في اليمن. هذه المقبرة هنا عمليا كانت الكتب من زمان، لأنه كتير قليل واحد يدرس على الكتاب وكانت أهميته لدرجة مقدسة، وقت الكتاب ما بقى له عازة أو مثلا فيه أخطاء كتير معينة يدفنوه، مش أنه يحرقوه أو ما يدفنوه. واكتشفوا المقبرة
عندهم ضمير، يعني
عم نحكي بالقرن الثالث والرابع والخامس ميلادي لحدود القرن التاسع ميلادي، يعني عندك عندك تقريبا 400 سنة من الكتابات قادرين يدرسوا كيف تطورت الخط، كيف تطور الخط، الكلمات كذا، وحتى في حقيقة تاريخية مهولة. ناطرين هلا نشر منها شوي من أحد الجامعات الألمانية، ولكن موعدين إنه يصير في مثل بلاتفورم كبير لنقدر الناس تقرأ هالكتب من بعد ما يفسروها ويحللوها. على كل حال، فإذا من بعد ما أخذنا هذا القرار بالمجمع اللبناني من هيك 1936، وأكيد هو أخذ كتير مراحل تصار هالمشروع واضح، ورح نشوف تأثيره كتير كبير. رح أبلش بالقرن التاسع عشر، بداية القرن التاسع عشر، لما الكنيسة والبطاركة والأساقفة يعني المطارين بيصيروا يلعبوا دور أكتر ما فقط وظيفة لممارسة شعائر الدينية ومساعدة الرعاية كنسيا ودينيا، كمان رح يلعبوا دور سياسي. وهون بنبلش نحكي عن البطريركات، لعبت دور عن المطارين. يعني صار هالتطور هيدا من تنظيم محلي لانفتاح على المنطقة لدور سياسي كتير كبير، وهذا الدور السياسي فعلا رح يخلق نوع من موجة النهضة العربية نحن بنسميها. وعلى كل حال ما بنخفي على حدا لما نقول انه احد اسباب النهضة العربية هن شغلتين: حملة نابليون بونابرت على مصر اللي جاب معه كل الاستكشافات الجديدة وضوى على اهمية هالمنطقة، واثنين اجراس كنائس الارسليات في جبل لبنان. يعني هودي العاملين الاساسيين لانتشار النهضة العربية. هلا وين بلش الخلاف بالمنطقة العربية؟ بلش الخلاف لما يعني قربنا على مشارف الحرب العالمية الأولى. السلطنة العثمانية بدل ما تتبنى خطوات إصلاحية بتشبه شوية خطوات العالم هديك الوقت، أنه تعطي حرية أكتر تمثيل للناس، باستثناء جبل لبنان اللي كان عنده حيثية خاصة، تشددت أكتر دينيا. وهون تشدد الديني يعني صار السلطان هو يمثل المسلمين في العالم عن جديد.
نعم.
وقع الشعب العربي أو القبائل العربية بوقتها بصراع على هذا الموضوع. طب نحن إذا السلطان هو مرجع المسلمين، طب العروبة هي شو؟ لازم تماما تكون، لأنه كمان الدعوة الإسلامية بلش باللغة العربية، واللغة العربية هي لغة منزلة حسب الاعتقاد الدين الإسلامي، وبالتالي لا، نحن ما فينا نكون عرب وما نكون مسلمين. هيدي ما في بحث بهذا الموضوع. هيدي خلقت ردة فعل كتير كبيرة عند مسيحيين المنطقة اللي كان بمنطقهم، انه اذا فتحنا ووحدنا هالجهود نقدر نخلص من السلطنة العثمانية. اكتشفوا انه لا، الصراع اكبر من وجود سلطنة، صار الصراع حضاري
هوياتي.
وهون رح نشوف انه الكنيسة المارونية بشكل خاص اعتبرت انه تنقدر نرجع نتموضع عن جديد، تنفهم هالتطور الجديد اللي صاير بمنطقة العروبة، لازم نرجع نحكي بالهوية اللبنانية، واللي هي هوية عابرة لعدة الحضارات الموجودة والمجتمعات الثقافية الموجودة، وفتنا بفكرة لبنان
وتمسكت بهالرأس اللي لازم يكون جامع كل الشمل.
نحن يعني اعتبروا هذه مرحلة تموضع، مش هيك؟ تنقدر نطلع على مرحلة جديدة. وسقبت السلطنة سقطت من ضمن المشاريع اللي حكينا فيها كذا مرة بالحلقة، وهون كان خيار واضح وسريع انه هل مننشئ دولة عربية ومفهوم العروبة صار ضايع بين الإسلامي أو لا، ولا منخلق قوميات محلية عندها هويتها الخاصة. طبعا كان الخيار بهذا الاتجاه، ولقوا مصلحتهم بهذا الاتجاه، وفرنسا كمان كانت مصلحتها أنه تخلق هذه الكيانات السياسية هيدي، كمان يعني هي عندها مصلحة أنه تكون موجودة عسكريا بشكل أقوى، والجماعات الثقافية خاصة الغير إسلامية كان عندها كمان مصلحة أنه تحافظ بكيان سياسي على هويتها، وهذا لبنان أساس نشأته. هلأ متقدير اليوم نحن وين؟ هم نترك يمكن لحلقة لحالة نحكي فيها منطق العروبة والعوربة، وين صاروا العرب اليوم وهالنظر لمنطق العروبة. فإذا تتشوفي يعني هل العنوان اللي هو باتريارك انطاكيا، اللي هي مدينة اقتصادية ثقافية كتير مهمة، فيها كان نتاج فكري ثقافي كتير كبير من أيام الرومان لحديث المسيحيين أخذوا حريتهم، وتحولت لكرسي أسقفية بسميها أبرشية مسيحية قبل خلاف المسيح عم نحكي هون، يعني نحكي كان بعدنا ببدايات نشأة هالكنائس هيدي. لا بعدين للأسف سقطت مع سقوط السلطنة العثمانية، واحتلت هذه المنطقة من قبل الدولة العربية، وصار في ضياع إذا بدك بهالمدينة، وبطل عندها أي أهمية يعني لأسباب كتير متعددة. الكنائس اللي بقيت موجودة وحافظت على وجودها وقاومت واستمرت بقيت محافظة على هذا التيتر، نحن بعدنا بطريركية انطاكية، اليوم ما حنسترد هالكرسي البطريركية الكبيرة. مع الوقت بينت انه صار في صعوبه، لانه في كتير امور ما كانت لمصلحه هالجماعات، كانت الخطوة الذكية اللي قامت فيها الكنيسة المارونية بمجمع اللبناني انه نحن مش بس انطاكيا، ما تفكروا نحن تعبنا من مشروعنا، نحن وسائل المشرق، نحن مستعدين بعد نكمل بالرسالة للآخر، وشفنا بعدين شو اللي صار.
بس في شيء أوسع من هيك دكتور إلي، يعني مش بس انطاكيا وسائل المشرق، يعني حتى بأقصى أقصى أمريكا المطرانية تابعة لبطريركية في لبنان.
تماما، هذا التنظيم
يعني أوسع بعد من صحيح من التسمية.
صحيح، ما حتى
معقولة بدنا شيء مجمع نرجع نعدل التسمية.
أنا برأيي أوعى تحلك ليش، لأنه
ليش
يعني الأبرشيات الموجودة في عالم الاغتراب هي منا أبرشيات لعالم الاغتراب، مش هيك، لعالم الغربي، هي أبرشيات
للبنانيين المنتشرين.
منتشرين نوع من يعني الاستمرار بتقدمة الخدمات الدينية والكنسية لهالجماعات، مش يعني صرنا كنيسة محلية في أمريكا وكنيسة محلية في كندا، هون في اختلاف كتير كبير، مش هيك، بعدنا نحن كنيسة انطاكية وسائل انطاكية وسائل المشرق، عم نجرب نضل نحافظ على هوية هاللبنانيين أو اللي هن تابعين لها الكنيسة وما كان يكون.
ليش ما في موارنة إلا من خلفية لبنانية أو مشرقية؟
100%
ما في.
هيدي يعني هيدي حقيقة تاريخية. أي مروني بتلاقيه بالعالم، يعني افترضنا هو من الجيل الرابع أو الخامس مش هيك بالاغتراب، في عنده رابط بجبل لبنان وفي الكنيسة المارونية اللبنانية. ما في، يعني نحن منا كنيسة نشأت في أوروبا أو في أمريكا وتوسعت، نحن كنيسة محلية سريانية، جبل لبنان هو الرابط الحيوي لوجود الكنسة لهالجماعة. أي مارونة موجود بالعالم عنده هو ارتباط بالكنيسة في لبنان، مشان هيك هيدي فرادة عندها إياها الكنيسة المارونية الانطاكية.
عندك شي سؤال بدنا نطرحه على المستمعين دكتور إلي ولا لا؟
هو بصراحة يعني الموضوع اللي عم نحكي فيه كان بيهمني أعرف إذا المستمعين كان عندهم إدراك لأهمية هالعنوان، مش هيك، الانطاكيا، شو هي انطاكيا، وهل في مثلا، أنا بتذكر من أكثر من 5 سنين كان في رحلات تتنظم على انطاكيا، بيهمني اعرف اذا حدا من المستمعين عمل هذه الزياره، واذا عنده
حج يعني
رحلات استكشاف، لانه في هنيك يعني فعلا اذا بدك
يعني
تفهم
مثل ما بيروحوا رحلات مثلا على قم وعلى النجف المسلمين، احنا بنروح على انطاكيا.
لا، هنيك ما في مدارس دينيه بانطاكيا،
بس اشوف
الزيارات
تقارن.
ليك شو في بانطاكيا، في الحمد لله بعضهم محافظين، ان شاء الله يضلوا بعض محافظين على المدن تحت الارض اللي كانت تعتبر الدهاليز اللي كانوا يتخبوا فيها المسيحيين الاوائل، هرب من الاتهام.
يعني أثارات بعدها
بتفوت على يعني كيف بروما في عندك مدن كاملة تحت الأرض، بفرنسا في مدن كاملة تحت الأرض، هيدي دليل على بداية نشأة الجماعات المسيحية بفترة الاضطهاد، كانوا يتخبوا تحت الأرض تحافظوا على حالهم، كان الأسقف يقعد معهم تحت الأرض، ما هيك، تقدروا يضلوا محافظين على وحدتهم وعلى لأنه كانوا مضطهدين معرضين للقتل، وبالتالي انطاكيا ببدايتها مش هيك أخذت المجد، بعدين كانت تمركز لهالمسيحيين الأوائل اللي كانوا عايشين تحت الأرض.
يا معقولة حزب الله أخذ الفكرة من الموارنة القدامة؟
ما بظن كان معهم سلاح الموارنة بهديك الوقت،
كرمال يعني الخنادق والدهاليز تحت الأرض، أنا مش هيك عم بسأل.
ما بظن
أبدا. سؤال في حدا عم بيقول دكتور قليل، الكنيسة السريانية كمان بتسمي البطريرك الأنطاكي البطريرك مرغناطيوس فرام الثاني بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية بالعالم، يعني كمان عندهم تيتر زيادة.
صح، هي هون تماما بالمعنى الجغرافي وبالمعنى الهويات، يعني التسمية بتدل على هوية الكنيسة وعلى كمان حضورها الجغرافي. ما في سورياني في العالم كمان منه أصله من منطقة سريانية ومن ما عنده صلة بالبطريركية السريانية. برجع بقلك، هل الحضارة السريانية اللي هي تتويج لبداية الحضارة المسيحية الشرقية هي حضارة، يعني هل كنيسة فينا نسميها هيك؟ أنا بطلنا نحكي بس عن حضارة، نحكي عن كنيسة، عن جماعة، هن الجماعة الأوائل اللي اختبروا الحياة مع المسيح وبعدين اعتبروا انه لازم يأسسوا هالكرسي هاي تظل محافظة على هيدي الرسالة. خرج منها عدة كنائس صغار مع الخلافات الكنسية الصغيرة بعدين، اوكي، بس كلهم عنده نفس التوجه، نحن عم نحافظ على هويتنا وحضارتنا، وبالتالي العنوان والتسمية بتدل على حضورنا وعلى مساجنا ورسالتنا الكنسية.
هذه الإرساليات اللي حكيت عنها، افتح بارانتاز، اللي اجت على لبنان، إرساليات الفاتيكان وهيك، كمان قبل ما وصلت على لبنان مرقت بالعراق، بس هيدي الإرساليات حافظت على خصوصية كل كنيسة، يعني الكل دين بقيوا كل دين، الأشوريين بقيوا أشوريين، الموارنة بقيوا موارنة، لأنه هي حافظت ولا لأنه اللي قبلوا يمشوا معها مشوا معها واللي ما قبلوا بقيوا مطرح ما هن؟
هون بنحكي عن موجتين، ديكو في موجة القرن السادس عشر وكله هون قرار اتخذ بالفاتيكان هيك مع البابوية، إنه المسيحيين اللي بعده موجودين بالشرق، لأنه الشرق كان عنده نظرة خاصة دائما أنه كيف قدروا استمروا هالجماعات وشو فينا نعمل تنقدر نساعدهم هيك. ومش بس نساعدهم على المستوى الوجودي، ولكن نساعدهم كمان على مستوى اللاهوتي والديني والإيماني، نقدر نعطيهم التفاسير الجديدة، يعني كل هالصراع كمان الكنسي الداخلي. وبالتالي الإرسالات كان عندها بأول موجة فينا نسميها نحنا، كان عندها هدف، إذا بديك خلينا أعتبر بهالكلمة، إرشاد هذه الجماعات على الإيمان الصحيح وعلى الممارسات الصحيحة. مش هيك أول فترة كان فيها فترة صراع بين الكنائس المحلية الشرقية والإرساليات البابوية. رح نرجع ننطر شوي للقرن السابع عشر والثامن عشر تصير فيه تغير بالمنطق، لأنه كمان العالم تغير ومنطق الإنسان تغير، أنه لا نحن فينا نساعدهم ولازم نكون حدهم لما نورط لهم أو نصدر لهم كل علوم جديدة اللي عنا إياها بالغرب وخاصة بأوروبا، إن كان شكل مدارس، بعدين مستشفيات، بعدين مهمات حتى اقتصادية. ما هيك يعني نحن بنعرف مثلا الإرسالات البروتستانتية كانت تفتح مستشفيات تقدر تعبي هذا الفراغ اللي موجود. وبالتالي هون بهالنقطة هيدي لا بظن المجتمعات الشرقية استفادت كتير من هذه الإرسالات بالمرحلة الثانية، لبل بالعكس يعني بفتكر انه كلهم بدينوا اذا بدك بالشكر لهالإرساليات، لانه لعبوا دور مهم. واليوم اكبر دليل انه من اهم الجامعات في لبنان واهم المستشفيات هي اساسها إرساليات. هلا مش بس العراق، لما سألتين على العراق كمان مصر وغيرها وليبيا،
انا عملت بحث عن العراق مشان هيك مشان هيك عرفت، بس اكيد اني مرقوا على المنطقه،
ما بتركيا ما تشوف بارمينيا، يعني حتى باليابان بالصين لعبوا دور، يعني كان بهمهم انه يفتحوا التواصل مع الجامعات ويشوفوا شو في يساعدون، خاصة بالمرحلة الثانية بسمينا عنا دوزيام فازيون دي جزويت.
دكتور إذا فينا نعمل رزيومي للحلقة، ليش يعني باختصار بجملة ليش منسميه بطرك أنطاكيا وسائر المشرق؟ لأنه في ناس يمكن بلشوا الحلقة مأخرين وبدهم يعرفوا هيك خلاصة جملة جملتين.
فإذا كلمة بطريرك بتعني هي المسؤول عن عدد كبير من الأساقفة، يعني هو المرجع الأساسي. كلمة أنطاكيا تعني المدينة الكبيرة الأساسية المهمة مسيحيا، خاصة بعد ما المسيحية أخذوا حرية الإيمان.
نعم.
وحضارة يعني أنطاكيا هي كمان بتمثل حضارة، ما هيك كانت لغوية وإن كانت حتى بكل المسائل المشتركة بين هذه الجماعات. سائر المشرق هي كمان تيتر أضيف بالقرن الثامن عشر بعد مجمع اللبناني لا يوصلوا رسالة أنه هن رسالتهم مش فقط التقوقع والبقاء في هذه المنطقة، لبل رسالتهم هي أكثر مشرقية ولكل الطاقة اللي حوالينا،
يعني متمسكين بالانتشار وبالرسالة وبالبشارة. في حدا عم بيقول أنه عنده اقتراح، لازم كل ماروني بأي بقعة من الأرض يحق له بالجنسية اللبنانية.
هيدا بظن مش بهالطريقة هيك معمول، ولكن من سنة 21 وكمان ب32 وهلأ بال2000 وبظن 13 كمان صار في
موارد كتير بسوريا، كمان
فتحت الأبواب لكل حدا بيقدر يثبت انه احد افراد عائلته جده وقد ما في يرجع لورا عنده ورقة ثبوتية انه هو كان ساكن في جبل لبنان وماروني من جبل لبنان، بيقدر تلقائيا يعني يقدر ياخد جنسية. المشكلة ما كان هون، لأنه كل السفارات تعمم عليها والكنيسة لعبت دور كتير كبير بتجميع هذا النوع. المشكلة كانت أنه كل هالملفات اللي كانت توصل على وزارة الخارجية تبقى بالجرور، ما ينعطاها
مشكلة سياسية جنسية. يعني
أكيد مشكلة سياسية، لأنه
أولك لأنه الموارنة كلهم قوات برا،
ما عارف واحدة من أساليب يعني السياسية للقضاء على لبنان وفكرة لبنان هي باللعبة الديموغرافية،
مع أنه كان في فريق مستلم وكتير عم بيشجع الانتشار والطاقة الاغترابية
و... مش بس هيك، يعني كمان مطرح السؤال كتير كبير أنه الإنجاز اللي نحن نعتبره تاريخي أنه صار المغترب يقدر هو يصوت ويشارك بالانتخابات كوسيلة أنه يثبت وجوده ويضل عنده حضور في هذا لبنان، نفس الفريق اللي كان هو عم بيقاتل هيدا الشيء صار بده بس يحصره بست نوام مدربي نيبان بالمجلس النيابي، لما لقى أنه مش لمصلحته هيدا العملية، يعني كلها حسابات خاصة. ولكن بظن هذا الشيء ما رح يمر على خير، بالدورة الجديدة أكيد رح نضل محافظين على هيدا الأمية. وهذا صراع عمره 100 سنة، يعني أن المغترب يقدر ينتخب أو لا 100 سنة مش جديد، يعني نحن من سنة 42 عم نقاتل تنعطي حرية أو حق التصويت أو المشاركة بالانتخابات للمغتربين اللبنانيين أو المنتشرين في العالم.
طيب دكتور إليلياس، كيف التفاعل بين رأس الكنيسة وبين الرعاية بيقدر يرجع يعزز هيدا العنوان بشكل مزبوط؟ واليوم يوم إذا بدنا نحكي بالوضع الحالي لشو نحن بحاجة لتفعيل مزبوط أو للقيام بتفاعل بين الرعاية وبين رأس الكنيسة لحتى نقدر فعلا نرجع نعيش حقيقة هذا التيتر وهذا العنوان.
برأيي بدون ما نكون عم
فلسف الأشياء
أو عم ننتقد أو نعطي رأينا بالقصص اللي عم تقوم فيها الكنيسة، برأيي الحل الوحيد هو التوعية والتوعية والتوعية. لما يكون حيالة فرد بحيالة جماعة عنده وعي كافي لهويته لتاريخه لحضارته لكل تقاليده، بفتكر منه لحاله بيقدر يشترح الحلول تيقدر يثبت هذا الشيء، بيقدر يساعد على البقاء والاستمرارية.
فينا نقول انه هيدا اذا بدك هيدا الشعور بالجماعة يعني الكبيرة هو اللي بخلي الماروني اليوم تحديدا المسيحي الماروني دايما يحمل مسؤولية للكنيسة وما يحمل مسؤولية بالأخطاء للدولة، ولا لأنه المسيحي في لبنان ما قدر يشعر بالانتماء للدولة
ابدا؟ هلا هون
لانه لاحظ بس يكون عندنا مشاكل وين الكنيسه وين البطرك، علما انه نحن مواطنين بهذا الوطن لانه ما شعرنا بالانتماء ولا لانه عندنا هيدي الهويه.
اولا ليش دائما بنروح على هذا الانتقاد؟ لانه فعلا الكنيسه لعبت دور الاساسي والوحيد اذا بديك لفتره 1300 سنه.
نعم.
حملت هي قضيه هذا الشعب وقدرت وصلت هذا الشعب لمشروع تاريخي سميناه نحن لبنان 1920 هيك. لكن من بعدها الكنيسه تراجعت عن دورها السياسي لانه اعتبرت انه هذا الانجاز التاريخي تقدر تكون هي دائما الوصي عليه،
مزبوط،
المرشد له، ولكن هلا دور السياسيين لعبوا هذا الدور ويكونوا هن عم بيديروا على السياسات من ضمن الاعتبارات والتقاليد والمنطق والمبادئ الكنسية اللي نحن نعرفها والمسيحية.
بس نحن مش قبلانين تتراجع عن دورة.
هلا شو صار؟ المشكلة انه لبنان يعني تعرض للخطر، وبالتالي طبيعي الكنيسة والجماعة يتعرضوا لهذا الخطر لانه هذا كان مشروع تاريخي، ما هيك؟ طيب بس طولت القصة كتير، يعني سنة تقريبا 40 ل 50 سنة لبنان في هذا الخطر لأكتر شيء عم بحس حاله مستهدف، لأنه هو بيعتبر لبنان هو ملجأ وخلاص الوحيد هن الجماعة المسيحية، وبالتالي الطلب عن جديد للكنيسة تتحرك من هذا الإطار أنه أنتوا كنتوا أصحاب هذا المشروع اليوم لازم تكملوا هذا الدور، وبظن الكنيسة ما بتقصر هلا، ولكن ما بيكفي. يعني اليوم الأساليب الجديدة بالعالم ما بيكفي أنه يكون في راعي عم بيدير هذه الجماعة، بده يكون كل فرد عنده إمكانية أنه يكون عم بيشارك بخلاص هذه الجماعة وخلاص هذا البلد، ما بيكفي النا وهذا المنطق الرعائي فينا نقول مش هيك، لازم نطلع منه كلنا سوا،
حلنا نصير مواطنين.
صحيح.
دكتور إلي مرسي كتير على هالمعلومات اللي عم تعطينا إياها كل مرة، عن جد مثل ما أنت قلت أنه في كتير عبارات وفي كتير مفردات نستعملها كل يوم، بس إذا مندوي مزبوط على خلفيتها بتتغير كل المعادلة،
صار عندنا وضوح أكتر. ايه. رؤية أوضح أكتر.
فكتير مهم أنك شرحت لنا اليوم بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق، أكيد نرجع نلتقي فيك الأسبوع المقبل بإذن الله. شكرا كتير لك مستمعينا، شكرا لكم، تبعتوا قصة وطن. أنا فاصل برجع بكمل كل الفرق مع إلديكو.